أقوال السلف منارات تهدي للأقوم والأحسن، علمهم إياها الهادي صارت دستورا للمؤمن، صارت دستورا للمؤمن ومصادر تشريع تهدي من ينهل منها لا يحزن. السلف الصالح قدوتنا وأصول الفضل لمن يؤمن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع في علم أصول الفقه في شرح نظم الورقات، وانتهينا الدرس السابق من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وتكلمنا في الأحكام الوضعية عن بعض أنواع الأحكام الوضعية كالعلة والسبب والشرط والمانع، ويبقى الصحة والفساد. وطبعا الشيخ هنا لم يذكر الأنواع السابقة، ولكن وذكر الصحيح والفاسد فقط. يقول: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة. والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. والفاسد الذي به لم يعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. هنا بيفرق بين الصحيح والفاسد. فالصحيح هو ما تعلق به النفوذ والاعتداد، ما تعلق به النفوذ والاعتداد، يعني إن كان عبادة فهو تبرأ به الذمة، إن كان عبادة فهي تبرأ به الذمة وقد يساب عليه. إن كان عقدا كعقد البيوع مثلا يكون نافذا، يكون نافذا، يعني ما تعلق أو ما ترتب عليه أثره، يعني أنه يكون نافذ ويتعلق أو يترتب عليه الأثر، من إن مثلا الانتفاع بالثمن والانتفاع بالمبيع والملك وما إلى ذلك. يقول الصحيح يقول ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. بعد كده الفاسد يقول: والفاسد الذي لم يعتدد به ولم يكن بنافذ إذا عقد. والفاسد الذي به لم يعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد، يعني الفاسد هو الذي لا يعتد به ولا يكون نافذا، فالعقد إن كان فاسد فلا يكون نافذا، وكذلك العبادة إن كانت فاسدة لا يعتد بها. طب نقول متى، سؤال، متى يكون الشيء صحيحا عشان أحكم على الشيء بالصحة؟ متى يكون الشيء صحيحا؟ نقول يكون الشيء صحيحا إذا توفرت فيه الشروط والأركان، إذا توفرت فيه الشروط والأركان وانتفت الموانع، وانتفت الموانع. طب سؤال آخر، نقول هل هناك تلازم بين الصحة والثواب؟ هل هناك تلازم بين الصحة والثواب؟ يعني إذا كان الشيء صحيحا هل يلزم أن يساب العبد عليه، ولا قد يكون صحيحا ولا يساب عليه؟ نقول ليس هناك تلازم، ليس هناك تلازم، بل قد يكون الشيء صحيحا ولا يساب الإنسان عليه، ولكن تبرأ به الذمة، تبرأ به الذمة. وذلك العبد الآبق مثلا، ومن في جوفه خمر، النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا تقبل منهم الصلاة، لا تقبل منهم الصلاة. ومعنى لا تقبل هنا يعني لا أجر علي، لا أجر له فيها، لا أجر له فيها. ليه؟ لأن الإجماع منعقد على أنه تبرأ به ذمته، من الإجماع على أنه تبرأ به ذمته، يعني ليس عليه القضاء، لا يعيد مرة ثانية. يبقى ما معنى لا تقبل؟ يعني لا أجر له فيها. يبقى نقول أن الصلاة كانت صحيحة، يعني برئت به الذمة، ولكن مع ذلك لم يسب عليها. يبقى دي بالنسبة للأحكام الوضعية، العلة أو السبب أو الشرط أو المانع أو الصحة أو الفساد. طيب سؤال آخر، هل هناك فرق بين الفاسد والباطل؟ هل هناك فرق بين الفاسد والباطل؟ نقول عند الجمهور لا فرق بين الفاسد والباطل، فالجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في مسألتين، في مسألة الحج وفي مسألة النكاح. والسبب أنهم يراعون خلاف، يراعون خلاف الأحناف. وطبعا يعني الأثر المترتب على هذه المسائل أثر كبير بالنسبة للحج وبالنسبة للنكاح، فهم يفرقون بينهما فقط، بين الفاسد والباطل في هاتين المسألتين، أما في باقي المسائل فلا يفرقون. أما التفريق في عامة المسائل هو عند الأحناف، هم الذين يفرقون بين الفاسد والباطل. خلاص. فبعد ذلك يقول في البيت 21، والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. هنا الشيخ بيتكلم على مسألة، وهي أيهما أعم، هل هو العلم أم الفقه؟ طبعا أنا عندي الفقه. إيه هو تعريف الفقه اللي احنا ذكرناه اصطلاحا؟ لا استمضي وقف الأصول. أيوة أحسنت، معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. يبقى الفقه بيتكلم على إيه؟ على نوع معين من الأحكام اللي هي الأحكام الشرعية، وعلى نوع معين من الأحكام الشرعية اللي هي الأحكام العملية. لكن بالنسبة للعلم، هل العلم يقص الأحكام العلمية فقط أم العملية فقط أم الاثنين؟ الاثنين، العلمية اللي هي العقيدة والعملية اللي هي الفقه، لكن الفقه يخص الأحكام العملية فقط. يبقى أيهما أعم؟ العلم. يبقى العلم إيه؟ أعم، والفقه أخص. ودي معنى قول الشيخنا، والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. يبقى يقول العلم لفظ للعموم، العلم أعم والفقه أخص. بعد ذلك بينتقل لمسألة، وهي بعض التعريفات المتشابهة. أذكر لك التعريفات على التعريف المشهور، وبعد كده نقرأ كلام الناظم هنا. وهنا بيتكلم على مسألة الفرق بين العلم والجهل البسيط والجهل المركب والظن والوهم والشك، ستة أشياء. فرق بين العلم والجهل البسيط والجهل المركب والظن والوهم والشك. أول حاجة العلم، تعريفه هو إدراك الشيء إدراكا جازما على حقيقته، إدراك الشيء إدراكا جازما على حقيقته. مثلا لو قلنا صلاة الظهر كم ركعة؟ أربع ركعات، وهذا علم. يقولنا صلاة الظهر أربع ركعات، هذا علم، أدرك الشيء إدراكا جازما وعلى حقيقته. الجهل البسيط هو عدم إدراك الشيء بالكلية، هو عدم إدراك الشيء بالكلية، وده الجهل البسيط ليس عنده إدراك. مثلا لو سئل مثلا صلاة الظهر كم ركعة، هيكون الجواب لا أدري، يكون الجواب لا أدري، مش عارف، ما عندوش أي إدراك، ما عندوش أي معلوم. وهذا هو الجهل البسيط. بعد كده الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على غير حقيقته. إدراك الشيء على غير حقيقته، وهو عنده إيه؟ عنده علم خلاص، لكن هذا العلم على خلاف الحقيقة. فمثلا هنا السؤال في صلاة الظهر كم ركعة، يكون الجواب يقول مثلا ثلاثة، يبقى هذا إيه؟ جهل مركب. وذكرنا قبل ذلك أنه سمي جهل مركب لأنه إيه؟ جهل فوق جهل، أنه جهل بسيط ثم تحول لجهل إيه؟ مركب. لذلك سمي جهل مركب لأن أقصى ما يصل إليه الإنسان أولا أن يعلمه أنه إيه؟ أن ما عنده خطأ، يبقى المعلومة دي معلومة إيه؟ خطأ. أول ما يعرف أن هي خطأ يبقى كده تحول إلى جاهل، جهل إيه؟ بسيط. ثم بعد ذلك العلم. لذلك ذكرنا أن الجهل المركب أصعب وأشد من الجهل البسيط، أن الجهل الجهل بسيط لا يدري ويعلم أنه لا يدري خلاص. وذكرنا كلام الخليل بن أحمد رحمه الله لما قسم الناس إلى أقسام، فقال أولهم رجل يدري ويدري أنه ويدري أنه يدري، قال فهذا عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، عنده علم لكنه لا يعلم أن عنده علم، فهذا غافل فنبهه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، يعلم أنه، قال فهذا جاهل فعلموه، هو مش عارف وعارف أنه مش عارف. والرابع اللي هو الجهل جهل مركب، قال ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يظن أنه إيه؟ عالم، قال فهذا مائق فاحذروا، يعني مائق يعني إيه؟ يعني أحمق فاحذروا. ولذلك نقول أن الجهل المركب أشد من الجهل جهل بسيط. بعد ذلك الظن. تعريف الظن قلنا هو إدراك راجح مع احتمال ضد مرجوح، إدراك راجح مع احتمال ضد مرجوح، يبقى هو متردد بين شيئين لكن الراجح بالنسبة له هو الصواب. يعني لو سئل مثلا صلاة الظهر كم ركعة، هيكون الجواب أربعة، يبقى علم
ثلاثة،
يبقى هو ثلاثة ويحتمل أن تكون إيه؟ أربعة، يبقى دي ظن ولا وهم. الراجح عنده الصح ولا الغلط؟
الغلط.
طب احنا عندنا الظن الراجح عنده الصح، يقول لك إدراك راجح، يبقى يكون الجواب هنا إيه؟
أربعة،
أربعة ويحتمل أن تكون إيه؟ ثلاثة. طيب الوهم هو عكس الظن. تعريف الوهم هو إدراك مرجوح مع احتمال ضد راجح، إدراك مرجوح مع احتمال ضد راجح. الإجابة هتكون إيه بقى؟ هنا صلاة الظهر كم ركعة؟ ثلاثة، ويحتمل أن تكون إيه؟ أربعة، يبقى الراجح عنده هو الخطأ. بعد كده الشك هو تردد الإدراك بين شيئين، الشك هو تردد الإدراك بين شيئين، يبقى شيئين متساويين في الإدراك. يعني لو سئل صلاة الظهر كم ركعة، هيكون الجواب إما أربعة وإما ثلاثة خلاص. طيب نقرأ هنا كلام ناظم يقول وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. يعني يقول أن المعلوم إن طابق الوصف المحتوم يكون هو المنضبط، فهذا هو العلم، هذا هو العلم. طب الجهل يقول والجهل قل تصور الشيء على، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. طب ركز معايا في البيت كده، هو بيشرح الجهل انه يقول والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على،
مركب
جهل مركب، احسن. هو بيقول لك ان الجهل هو تصور الشيء على خلاف وصفه الحقيقي. وكده هو بيقول ان بعض الناس بيعرف الجهل التعريف ده كده هم بيعرفوا ايه الجهل المركب فقط. لذلك هو راح جايب لك تعريف تاني. وقيل حد الجهل فقد العلم. وقيل حد الجهل فقد العلم. ها دي جهل بسيط ولا مركب؟ فقد العلم. اختلفنا. طب البسيط فقد العلم ولا لا؟ طب المركب فقد العلم ولا لا؟ ايوه يبقى الاثنين فاقدين العلم، بس واحد فاقد وعارف انه ايه فاقد، والثاني فاقد وعارف انه مش فاقد. لكن من ناحيه فقد العلم هم الاثنين فاقدين العلم الصحيح. لذلك هو يقول قيل هو او قيل حد الجهل فقد العلم. لذلك هو اكتب البيت ويقولوا لك قيل حد الجهل فقد العلم بسيطا او مركبا قد سمي. يبقى ليه التعريف بيعرف النوعين. يقول وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا او مركبا قد سمي. يبقى كده الجهل الايه البسيط والجهل المركب. بيعرف بقى كل واحد منهم. يقول بسيطه في كل ما تحت الثرى. بسيطه في كل ما تحت الثرى. تركيبه في كل ما تصور. بسيطه في كل ما تحت الثرى. تركيبه في كل ما تصور. هنا طبعا هو أو في كل ما تصور أو في كل ما تصور. هنا بيعرف لك الجهل البسيط والجهل المركب غير اللي احنا عرفناه. دي تعريف لبعض العلماء. بيقول لك ان الجهل البسيط هو الجهل بالأشياء الحسية، أما الجهل المركب هو الجهل بالأشياء المعنوية أو الفكرية. بمعنى يعني مثلا الجهل بمثلا طبقات الجو. طبقات الجو دي شيء حسي ولا شيء معنوي؟ حسي. يبقى الجهل بسيط ولا مركب؟ على هذا التعريف بسيط. طيب يقول لك مثلا النية شرط في الصلاة. جهل المعلومة ديت حسي ولا معنوي؟ معنوي. يبقى جهل بسيط ولا مركب؟ مركب. يبقى هم بيعرفوا هنا بيفرقوا بين الجهل البسيط والجهل المركب. دي فريق ثاني من العلماء. يقول لك الجهل البسيط هو الجهل بالشيء الحسي. لذلك يقول لك وبسيطه في كل ما تحت الثرى، يعني الأشياء اللي مستخبية، الأشياء اللي إيه؟ الحسية. أما المركب يكون ايه تركيبه في كل ما تصور، يعني الاشياء التي ايه يتصورها العقل ايه الفكر ليه الاشياء المعنوية. والتعريف او الفرق الثالث او التعريف الثالث هو التعريف المشهور اللي احنا ذكرناه، ان الجهل البسيط هو عدم ادراك الشيء، اما الجهل المركب هو ادراك الشيء على غير حقيقته. خلاص كده؟ في مشكلة كده؟ طيب هنا بيقول بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول. والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول. كالمستفاد بالحواس الخمس. كالمستفاد بالحواس الخمس. بالشم أو بالذوق أو باللمس. هنا ينتقل لتعريف آخر اللي هو العلم الضروري والعلم النظري. العلم الضروري والعلم النظري. أنا عندي التعريف العام للعلم الضروري أو العلم النظري من اللي من اللفظ. العلم الضروري علم لا يحتاج إلى نظر، بل علمه الناس بالضرورة. أما العلم النظري هو علم يحتاج إلى نظر واستدلال، لذلك سمي علما إيه؟ نظريا. يعني مثلا العلم بأن الله خالق كل شيء ضروري أم نظري؟
ضروري.
ضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال. العلم أن الشمس تشرق في كل يوم من المشرق ضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال. أنا أقول العلم أن القيام في الصلاة ركن ضروري أم نظري؟ نظري. يحتاج إلى نظر واستدلال. أنت تقول القيام ركن مثلا ورفع اليدين مش ركن، أقول لك طب إلا عرفك إيش معنى فرقت، لازم يجيب لي دليل أن هذا ركن وهذا ليس ركن. العلم بأن المني طاهر والمزي نجس هذا علم نظري. ليه؟ لأن يقول لك الله كيف يكون المني طاهر الذي منه الغسل والمزي نجس الذي منه الوضوء؟ يبقى مسألة لابد تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. فلذلك نقول العلم الضروري هو العلم الذي ذي التعريف المشهور، العلم الذي لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. أما العلم النظري هو العلم الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. طيب هنا الشيخ بيقول في النظم، يقول العلم إما باضطرار يحصل، يعني العلم الضروري هو يحصل بالاضطرار يعني لا يحتاج إلى نظر واستدلال، يقول أو باكتساب حاصل فالأول، يعني أو حاصل باكتساب، أو حاصل باكتساب فالأول اللي هو العلم ليه؟ هيتكلم عن العلم الضروري. يقول فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس، مستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار ثم التالي، والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. هو عايز يقول لك ان العلم الضروري هو العلم الذي تكتسبه بالحواس الايه؟ الخمس، اي حاسة من هذه الحواس. ولكن في الحقيقة هو لا يلزم العلم الضروري لعلم يختلف من زمان الى ايه؟ اخر. المهم القاعدة العامة انه لا يحتاج الى نظر واستدلال. ليس كل علم يأخذه الانسان بعينه يكون علما ضروريا، وليس كل علم يأخذه بسمعه يكون علما ضروريا. قد يخطئ، تخطئ العين وقد يخطئ السمع وقد يخطئ الشم والذوق، فدي كلها أشياء قد تخطئ. لذلك ممكن الإنسان يأخذ بها العلم ولا يكون ضروريا. لذلك القاعدة العامة أن العلم الضروري هو العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، أما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. طيب بعد ذلك يقول وحد الاستدلال قل ما يجتلب، قل ما يجتلب أو ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. إيه هو حد الاستدلال؟ يقول لك الاستدلال هو المرشد إلى المطلوب. دي كلام الناظم، لكن في الحقيقة دي تعريف الدليل، فالدليل هو المرشد إلى المطلوب، لكن الاستدلال تعريفه المشهور هو طلب الدليل، طلب الدليل. يقول الفرق بين الدليل والاستدلال، فالدليل هو المرشد إلى المطلوب، أما الاستدلال هو طلب الدليل، يعني عملية طلب الدليل يسمونها الاستدلال. لذلك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عبد الله بن أريقط دليلا ولا استدلالا؟ دليلا في الهجرة. يعني إيه دليلا؟ يعني يرشده إلى مطلوبه. بعد ذلك يقول والظن تجويز امرئ أمرين، والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. يبقى الظن هيجوز أمرين، يقول مرجحا لأحد الأمرين، هيرجح أحدهما. فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما. فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما. طيب هو بيقول لك تعالى الأمرين، لو أنا مثلا سئلت ما صلاة الظهر نفس السؤال كم ركعة، فيقول أنها أربعة ويحتمل أن تكون ثلاثة، يقول لك يبقى الثلاثة نية وهم ولا ظن؟ ركز معي. يبقى هو سئل صلاة الظهر كم ركعة فيقول أربعة ويحتمل أن تكون ثلاثة، ففين الظن وفين الوهم؟
الظن أربعة،
أو أربعة اللي هو الراجح عنده، والوهم اللي هو إيه؟ المرجوح اللي هو 3. لذلك بقول لك فالراجح المذكور ظنا يسمى، يعني يسمى ظنا، الراجح عنده يسمى ايه؟ ظنا. والطرف المرجوح يسمى وهما، اللي هو الطرف الآخر الضعيف. والشك تجويز بلا رجحان، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، زي ما ذكرنا. والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. نقولنا الشك هو ايه؟ مين يقول تعريف الشك؟ تردد الإدراك بين ايه؟ بين أمرين. لذلك انا بقول لك الشك تجويز بلا رجحان، لا يرجح واحدا على الآخر، حيث استوى الأمران. بعد ذلك ينتقل إلى تعريف أصول الفقه. طبعا احنا تكلمنا عن تعريف أصول الفقه قبل ذلك في المبادئ العشرة. هنا بقول أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، يعني وعندما نجي نعرف أصول الفقه قلنا بنعرفه نمرة واحد باعتبار مفرديه، اثنين باعتبار النظر للفن، باعتبار أنه لقب أو تعريف أو كلمة واحدة في الفن اللي هي في علم أصول، باعتبار مفرديه يعني أصول الفقه. فبنفصل كل كلمة عن إيه؟ عن أختها. فنقول مثلا الأصول، قلنا الأصول لغة هي الإيه؟ هي الأساس. لو جينا نعرف كلمة الأصول، الأصول لغة هي الأساس. واصطلاحا ما له فرع، اصطلاحا ما له فرع، فالأصل لابد أن يكون له فرع. بعد كده بننتقل للفقه، قلنا الفقه هو لغة هو الفهم، واصطلاحا ومعرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. يمكن تعرفه الأصل في ناحية والفقه في ناحية. طب باعتبار أنه لقب، على اللقب يعني كلمة واحدة الاثنين مع بعض، هو دي اللي بيقول عليه. بيقول أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن، يعني بالنظر لعلم الأصول مش بالنظر لكل واحدة، وبالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، يعني التعريف المعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي. هنا بيعرفوا من ضمن تعريفات أصول الفقه، طبعا ذكرنا تعريف في الأول لأصول الفقه هو إيه، حد فاكره في المبادئ العشرة؟ أيوة أصول الفقه العلم بالقواعد
الشرعية
ماشي، دي برضو ممكن تعريف يعني. وأن العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، دي تعريف. بعض الناس يقول لك تعريف أصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية اللي هي القواعد يعني، وكيف يستدل بها وحال المستدل. هو بيتكلم عن ثلاث حاجات: معرفة أدلة الفقه الإجمالية اللي هي القواعد، وكيف يستدل بها، كيف تستخدم، وحال المستدل المجتهد ايه حاله. يقول لك دي تعريف علم أصول الفقه. يقول دور حوالين ثلاث حاجات: القواعد وكيفية استخدام القواعد وكيفية حال المستخدم اللي هو المجتهد المستدل. يبقى دي بالنسبة لبعض الناس يعرف الفقه يقولنا معرفة ايه؟ أدلة الفقه الإجمالية وكيف يستدل بها وحال المستدل. هو ده اللي الشيخ بيقوله هنا. هنا بيقول أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر. ايه هو المعتبر؟ يقول والمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة، يبقى معرفة ايه؟ القواعد المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة. المفصلة اللي هي إيه؟ مثلا زي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجوب الصلاة وجوب الزكاة وهكذا. وكيف يستدل بالأصول، دي الجزء الثاني اللي هو وكيف يستدل بها، والعالم الذي هو الأصولي اللي هو حال الإيه؟ حال المستدل. طيب يبقى الشطر الأول معناه معرفة أدلة الفقه الإجمالي. النصف الثاني من النصف الثاني من الشطر الثاني اللي هو وكيف يستدل بالأصول، اللي هو يقول وكيف يستدل بها يعني بهذه القواعد. والعالم الذي هو الأصول المعنى يعني هو معرفة حال الايه، حال المستفيد أو المستدل. خلاص، يبقى دي بالنسبة لي أدلة أو تعريف علم أصول الفقه. بعد ذلك ننتقل إلى أبواب أصول الفقه. أبواب أصول الفقه يعني هنقرأ الأبواب سريعا وبعد كده هيبدأ في الشرح هو باب باب. بيقدمها بيقول أبوابه عشرون بابا تسرد، وفي الكتاب كلها سترد. يبقى هو مقسم الكتاب إلى إيه؟ 20 بابا. وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ. كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا قياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. أول باب، باب أقسام الكلام. ذلك هو قال لك هنا 20 باب، وتلك أقسام الكلام، ويقسم بعد ذلك 20 بابا. يبدأ بباب أقسام الكلام، يقول أقل ما منه الكلام رتبوا، أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا. وبتكلم هنا على الكلام، أساس كل اللي هيجي متألفنا الكلام، الأمر والنهي والعام والخاص، هذا كله كلام. فبدأ في باب الكلام فيقول الكلام أقل شيء يركب منه الكلام إما اسمان أو اسم وإيه وفعل، وقد يكون من اسم وإيه وحرف. يبقى أنت ثلاثة، إما اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف. زي ما أنت تلاحظ إن ما فيش عندي جملة خالية من الإيه، من الاسم. فيقول لك مثلا اسمان، زي إيه اسمان؟ محمد رسول الله، دول اسمان ولا ثلاثة أسماء؟ ثلاثة أسماء. لو قلنا محمد رسول، زي ودي إيه اسمان،
محمد رسول،
محمد الرسول، ممكن محمد امتلأ وايه الرسول خبر. او اسم وفعل كركبوا، فاركب فعل امر مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعه، واو الجماعه فاعل ضمير رفع متصل مبني على السكون محل رفع فاعل. يبقى دي ايه، فعل واسم، وايضا كلام، معنى كلام يعني تتم به فائده. يقول كذاك من فعل وحرف وجدا، يعني ممكن يجي من فعل، من اسم، وكذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندى، يعني ممكن ايضا يجي من فعل وحرف الكلام، بس لابد ان يكون معهم ايه، اسم، لابد ان يكون معهم اسم، او جاء من اسم وحرف في الندى، ممكن يجي اسم وحرف كحرف النداء، اقول مثلا يا رب، فهنا عبارة تامة، بس تم ليه؟ لأن برضو يا لحرف النداء دي بمعنى الفعل، والمعنى أدعو الرب، أو يقول قلت مثلا يا محمد أي أدعو محمدا. خلاص، يبقى دي يعني إيه الأشياء التي يتألف منها الكلام، أقل الأشياء. طيب بعد ذلك يقول وقسم الكلام للأخبار، وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. أيوة، هنا قسم الكلام. طبعا عندي أقسام الكلام باعتبار الخبر والإنشاء، خدناها احنا انقسمت إلى كم قسم؟ قسمين قبل كده، قلنا الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، يعني كلام خبري وكلام إنشائي، وكلام خبري إنشائي وكلام إنشائي خبري، مش خدنا 4 أقسام قبل ذلك؟ قلنا إيه هو الكلام الخبري؟ الكلام الخبري هو ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، يعني الكلام الخبري تعريفه ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته، الكلام الخبر اللي هو العلم، يعني معلومة. يعني لو قلت لك مثلا اقرأ القرآن، اديتك علم ولا لا؟ ايه هو العلم؟ الطلب ليس علما. طيب ليه مش علم؟ ده دي امر. لكن لو العلم مثلا قلت لك ايه، مثلا قرأ علي القرآن، يبقى دي علم. لذلك يمكن ان يوصف بالصدق وممكن ان يوصف بالايه، بالكذب. ممكن يكون عليه قرأ وممكن لا يكون قد قرأ. طيب الكلام الخبري الذي يوصف بالصدق او الايه او الكذب. بس قلنا في نهاية التعريف لذاته، ليه لذاته؟ لان احنا قلنا الكلام الخبري في ذاته يحتمل الصدق والكذب، لكن من الممكن ان لا يكون معناه الا الصدق، ومن الممكن ان لا يكون الا الكذب بس بقراء من خارج، لكن هو في ذاته يحتمل الصدق والكذب. يعني مثلا لو قلت انا رسول الله، هذه العبارة تحتمل الصدق والكذب ولا لا تحتمل؟ تحتمل في ذاتها. لكن مثلا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب، نقول هذه تحتمل الصدق والكذب ولا لا تحتمل؟ لا تحتمل، لا تحتمل لما خرجت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو مسيلمة قال انا رسول الله، ونقول ان هذا يحتمل الصدق والكذب ولا لا يحتمل؟ لا يحتمل، يعني الكذب فقط. هو يقينا هو ايه، هو كذب. يبقى احنا بنقول اللفظ في ذاته يحتمل الصدق والكذب، لكن بالنظر للمخبر من الممكن يكون صدق كامل، من الممكن يكون كذب كامل. بدليل مثلا ممكن تلاقي الحديث يوصلنا متن الحديث مثلا يقول لك عشان نعرف الحديث دي صحيح ولا ضعيف بنعمل ايه، يوصلني متن الحديث عايز اعرف المتن دي صحيح ولا مش صحيح، ببص فين؟ ببص للرجال، هم دول اللي هيحكموا لي. ليه؟ لان العبارة دي ممكن تحتمل الصدق والكذب هذا السند، فممكن ابص لهم اقول يقينا دي صدق اما لقيتهم ثقات. ممكن يقول لك الحديث ده من الطريق ده ضعيف ومن الطريق ده صحيح، الله وايه اللي اتغير؟ ما هو المتن واحد، اللي اتغير المخبر الذي اخبر به هنا كذاب والذي اخبر به هنا صدق. يبقى نقول ان الكلام الخبري في ذاته يحتمل الصدق والكذب، اما بالنظر الى القرائن والاشياء التي تدخل فيه من خارج قد يعلو درجه الصدق، قد يعلو درجه الكذب، قد يكون صدقا محضا، قد يكون كذبا محضا. اما الكلام الانشائي هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب، الكلام الانشائي هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب. زي ما احنا ضربنا مثال قبل كده قلنا اقرا القران دي امر، الامر يحتمل الصدق والكذب ولا لا يحتمل؟ بس قلت لك اقرا القران، ينفع تقول لي لا انت كذاب؟ انا ما اخبرتكش بشيء عشان او اقول مثلا لك يعني لا تقرب هذا البيت، ما ينفعش يقول لي انت ايه انت كذاب، لان اللي ايضا النهي لا يحتمل الصدق والكذب. اقول لك مثلا هل صليت الظهر، هو الاستفهام برضه. فدي كلها من انواع الانشاء، الامر النهي الاستفهام العرض. اقول مثلا الا تاتينا، فدي بقى اعرض عليك، دي كله ايه من الانشاء. طيب احنا ازاي بنقول انشاء لا يحتمل الصدق والايه ولا الكذب؟ يبقى دي تعريف اقسام الكلام باعتبار ايه، باعتبار الخبر والانشاء. في قسم تاني بيقسموا الكلام باعتبار الحقيقه والمجاز، باعتبار الحقيقه والمجاز ينقسم الى قسمين، حقيقه ومجاز، ان شاء الله نتكلم على التفصيل. يبقى دي الاقسام اللي هي الاصليه للكلام باعتبار الخبر والانشاء، ينقسم الى قسمين، كلام خبري وكلام انشائي. باعتبار الحقيقه والمجاز ينقسم الى قسمين، حقيقه ومجاز. هنا الناظم العمريطي رحمه الله قسمه الى ثلاثه اقسام، لكن هو في الحقيقه في قسم واحد عمله هو قسمين. انا بقول الشيخ ابن عثيمين مثلا، فانا بقول وقسم الكلام للاخبار والامر والنهي والاستخبار، يعني قسم الكلام قسمين، خبر وامر ونهي واستخبار. ماشي، الخبر ده اللي هو الكلام اللي هو الخبري، والامر والنهي والاستخبار دي انشاء. الاستخبار يعني استفهام، استخبار اي ليه استفهام، دي انشاء. قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم الى تمن ولعرض وقسم، الى تمن ولعرض وقسم. التمني من اقسام ايه، الخبر ولا الانشاء؟ الانشاء. طب العرض الا تاتينا، إنشاء. طب القسم، القسم بقى في نص إنشاء ونص خبري. يعني بقول لك مثلا أقسم بالله لقد أكرمت محمدا، أقسم بالله صدق ولا كذب؟
احتمل،
مش فيها احتمال، ده هي يعني بقول دلوقتي أقسم بالله، ده يقول لك هذا إيه إنشاء، معناه الإيه الإنشاء. طب لقد أكرمت محمدا دي خبر ممكن تحتمل الصدق والكذب. يبقى القسمين اللي هو قسمهم الناظم رحمه الله، قسم الكلام إلى خبر وأمر نهي واستفهام، وبعدين قسموا إلى تمن وعرض وقسم، والقسمين دول كلهم يرجعوا إلى الإيه؟ إلى الخبر والإنشاء. يبقى دي التقسيم الإيه؟ الأشهر والصحيح، إن هو الكلام باعتبار الخبر والإنشاء ينقسم إلى قسمين، إلى خبر وإلى إنشاء. وثالثا اللي هو يبقى ثانيا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل. يبقى لي القسم الثاني هو إلى مجاز وإلى حقيقة، ويأتي يعني تفصيل المجاز والإيه والحقيقة. يبقى القسم الأول عندي ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر هو إيه؟ ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. الإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب. يقول لك في قسم ثالث اسمه الخبر الإنشائي. الخبر الإنشائي يعني يقول لك إن اللفظ يكون معناه خبر، ولكن يترتب عليه أو المعنى المترتب عليه إنشاء. يعني مثلا قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، دي خبر ولا إنشاء؟ الذي يدخل المسجد الحرام يكون آمنا. اللفظ هنا خبر ولا إنشاء؟ يبقى اللفظ هنا إيه؟ خبر. طب إيه المعنى؟ هل هو يخبر أن من دخل المسجد الحرام يكون آمنا؟ المعنى إيه؟ فأمنوه، وإلا فكثير جدا دخل المسجد الحرام وليس آمنا. يبقى اللفظ خبر والمعنى إنشاء. خلاص؟ كذلك من الممكن أن يكون اللفظ إنشاء والمعنى إيه؟ خبر. يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيصلي أحدنا في الثوب الواحد، قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هنا هم عايزين إيه؟ أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ الجواب هل يجوز أن نصلي؟ الجواب هيكون الصلاة صحيحة أو الصلاة غير صحيحة. الصلاة صحيحة دي خبر ولا إنشاء؟ خبر. الصلاة صحيحة، يبقى بيخبر أن الصلاة، أو لو قال الصلاة غير صحيحة أيضا يكون إيه خبر. لكن جينا جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال أوى لكلكم ثوبان، أوى لكلكم ثوبان، الاستفهام، والاستفهام خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. يبقى دي إنشائي اللفظ لكن خبري المعنى. وبيسألوا نصلي في الثوب الواحد، فالنبي قال أوى لكلكم ثوبان، والمعنى الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ أنه يجوز، يعني بيقول طبعا لأن إيه كل واحد فيكم معه ثوبان، يبقى هو أطلق لفظ الإنشاء وأراد الإيه الخبر. زي المثال اللي احنا ضربناه، مثلا لو قلت لك لا تدخل هذا البيت، لا تدخل هذا البيت، دي إنشاء ولا إنشاء خبري؟
لا تدخل إنشاء،
لفظ إنشائي، بس ممكن يكون فيه معنى الإيه، معنى الخبر. يعني مثلا في عندي أبيات مشبوهة وأنت لا تعلم هذه الأبيات، فجئت لتدخل البيت قلت لك لا تدخل هذا البيت، فدي إنشاء، لكن أنا عايز أخبرك خبر، إيه هو؟ أن هذا البيت بيت إيه؟ مشبوه مثلا. خلاص؟ يبقى هذا هو المعنى. يبقى بنقول أن الكلام باعتبار الخبر والإنشاء أربعة أقسام: خبري، إنشائي، خبري إنشائي، إنشائي إيه؟ إنشائي خبري. بعد ذلك تقسمه إلى حقيقة ومجاز، أو باعتبار الحقيقة والمجاز ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. نكمل ولا كفاية كده؟ عايزين نكمل بس هيكون نستعبه
لسه
ما لسه نكمل شوية. خلاص ماشي، يعني ما شاء الله مشينا على الأبيات بنفك، بس ليه الأبيات كده يعني مش فيها حظة. يقول وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل. من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. هي ايه قصة الحقيقة والمجاز؟ مسألة الحقيقة والمجاز يقول لك انني عندي لفظ، هذا اللفظ له معنى، فان استعمل اللفظ في معناه يكون حقيقة، اذا استعمل اللفظ في غير معناه يكون ايه؟ مجاز لكلامهم. يعني مثلا يقولون الاسد، ما معنى الاسد؟ حقيقة في الحيوان المفترس المعلوم. إن قلت لك رأيت في الغابة أسد، رأيت في الغابة أسدا، يبقى الأسد في الحقيقة ولا في المجاز؟ حقيقة. إن قلت لك رأيت في البيت أسدا، مجاز. يبقى المراد بالأسد هنا إيه؟ الرجل الشجاع، فأني شبهته ليه بالأسد. فهو دي معنى كلام يقول أن المجاز هو أن اللفظ يستعمل في غير ما وضع له، في غير ما وضع له. أما الحقيقة أن يستعمل اللفظ فيما وضع له.
يعني
من ضمن المعنى أو سببه التشبيه. دي طبعا كلام أهل المجاز. يعني برضو أحيانا ممكن يقول لك الحقيقة هو المعنى المتبادر إلى الذهن، المعنى المتبادر إلى الذهن. يعني أول شيء يتبادر للذهن لما تسمع أسد، إيه اللي يتبادر لذهنك؟ الأسد نفسه، الحيوان المفترس. أما المجاز هو المعنى غير المتبادر للذهن، هو المعنى البعيد. طيب آراء العلماء في المجاز، إيه مسألة المجاز؟ مسألة المجاز طبعا أخذت يعني نقاش كبير. ليه؟ لأنها استخدمت في تأويل الصفات في الكلام في القرآن وفي السنة، فلذلك اختلف العلماء في المجاز على ثلاثة آراء. فريق يقول أن المجاز يوجد في اللغة وفي القرآن والسنة، القرآن والسنة نزلتا بلغة العرب، فكل ما هو موجود في اللغة يوجد في القرآن. فريق قال أنه لا يوجد المجاز في لغة العرب ولا في القرآن والسنة، فيش حاجة اسمها مجاز. طب ما اللي هم بيقولوا عنه في الحقيقة وفي ما وضع له في غير وضع له؟ قال وكل ما قالوا عنه أنه مجاز إنما هي أساليب عربية، أساليب عربية. فالأسد عند العرب يطلق على الحيوان المفترس ويطلق على الرجل الشجاع، يطلق على هذا ويطلق على هذا، وهو حقيقة في هذا وهو حقيقة في هذا. فقالوا ما فيش مجاز لا في لغة العرب ولا في القرآن والسنة. فريق آخر توسط وهو قالوا أن المجاز يوجد في اللغة لكن لا يوجد في القرآن والسنة، أو خاصة في القرآن. والشيخ طبعا أنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح الرأي الثاني أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن، ورجح كلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أنهم قالوا لا يوجد مجاز في اللغة ولا في القرآن. ورأي أبو علي الفارسي رحمه الله وهو من علماء النحو الأكابر والإسرائيلي أيضا. يبقى دي مثلا دول الفريق، وكذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله من يعني العلماء يقول أيضا أنه لا يوجد مجاز في لغة العرب ولا في القرآن، ولكن المجاز هذا يعني جاء من قبل المبتدعة لكلامهم يعني لكي يعني يؤولوا الصفات أو ما إلى ذلك. أما بصراحة ما هو بعض أهل السنة أيضا وطبعا كثير من الناس يقولوا مجاز باعتبار إيه؟ كلام العلماء السابقين وخاصة إذا كانت المسألة لا تمس العقيدة فبيسلم العلماء ليها، وكثير من أهل السنة قال به، ولكن قال على أساس أنه مسألة لغوية، لكن عند العقيدة بيتوقف. لذلك اضطر البعض أن يقول لك أنه هو في اللغة لكن مش موجود في الإيه؟ في القرآن، لكن يحتج عليه يقول له لا ما أنت إذا أثبتت في اللغة، يعني نفس العبارة دي لو في اللغة هتقول لي مجاز، جاءت هي نفس العبارة في القرآن تقول لي لا مش مجاز، يقول لك لا يعني لذلك الفرق الثالث قال يعني نقطع الموضوع تماما وما فيش مجاز خالص لا في القرآن ولا في اللغة. ولذلك يعني وقال كل الأدلة اللي جاءوا بيقالوا أنها مجاز يعني رد عليها ابن تيمية وابن القيم ليثبتوا أنه ليس فيها مجاز وإنما هي أساليب عربية. يعني مثلا من ضمن مسائل المجاز اللي هم طبعا نشوف هم بيقسموا المجاز إلى مجاز بالنقص ومجاز بالزيادة ومجاز بالنقل الأنواع دي قال لك كلها أساليب عربية. زي مثلا المجاز اللي هم بيضربوه مثلا في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها دي بيسموه مجاز بالنقص. واسأل القرية إيه معنى واسأل القرية؟ واسأل أهل القرية. فقال لك دي مجاز بالنقص يعني حذفت كلمة أهل وصارت العبارة واسأل القرية. طب هل هو هيسأل القرية؟ لا قال لك دي مجاز ده المراد اسأل أهل القرية. فزي ما قال ابن تيمية رحمه الله قال في قول الله تعالى واسأل القرية إيه المعنى المتبادر للذهن؟ أهل القرية. قال وما يظن أحد ولا يعني تشهد بذلك اللغة أن مراد إخوة يوسف أن يقولوا لأبيهم اذهب واسأل الجدران والحائط. طب ما للحذف يقول لك هذه قاعدة نحوية لدرس نحو يعرفها بسهولة. عند العرب أحيانا يحذف المضاف ويحل المضاف إليه محله ويأخذ حركته. حذف المضاف وإحلال المضاف إليه محله وأخذ حركته. فالمعنى واسأل أهل القرية. فلما حذفت كلمة أهل وجاءت القرية مكانها فأخذت حركتها فصارت واسأل القرية. فقال دي مسألة نحوية سهلة ومعلومة وخاصة أن حذف هنا طبعا بيضعوا شرط أن حذف المضاف يعني لا يحدث لبسا. يعني لو حذفته واضح جدا خلاص ما فيش إيه لبس. يعني مثلا لو قلت لك سل خادم عمر سل خادم عمر ينفع اشيل كلمة خادم واخلي عمر مكانها ويبقى العبارة والمعنى يكون سل عمرا؟ يقول لك لا المعنى هنا يتغير هنا لا يجوز. لكن هم بيحذفوا المضاف ويحطوا المضاف اللي محله بس بشرط عدم اللبس. لذلك هنا لما حذفت كلمة اهل ووضعت القرية مكانها لا لبس ولا يتصور احد يفهم اللغة ان يقول ان المراد هي سؤال الجدران ثم بعد ذلك لعلمنا بالمجاز ان المراد هي أهل القرية. كذلك مثلا يقول لك في مجاز بالزيادة يعني في كلام زايد على المعنى هو اللي عمل المجاز. زي مثلا يقول لك زي قول الله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. هنا فين الزيادة؟ فين الحاجة المكررة؟ ليس كمثله شيء. الكاف وإيه ومثل. أنا ممكن أقول محمد كالأسد أو محمد مثل الأسد لكن هم قالوا محمد كمثل الأسد. قال لك ما هو الكاف للتشبيه ومثل للتشبيه انت جايب الاثنين مع بعض دي زيادة. فالزيادة دي هي اللي عملت الايه المجاز. لكن أيضا ابن تيمية رحمه الله يرد يقول أن تكرار الاسم أو الحرف أو الكلمة يكون للتأكيد لا يكون زيادة لا معنى لها. فتكرار حرف التشبيه لو اعتبرنا الكاف للتشبيه ومثل للتشبيه وكرر يبقى المراد هنا ايه؟ التأكيد. قال والتأكيد واسلوب من أساليب العربية لا يخفى على أحد. الناحية الأخرى قال إن كلمة مثل تأتي بمعنى الذات تأتي بمعنى الذات مش مراد بها التشبيه. خلاص؟ يعني ليس كمثله شيء المعنى ليس كذاته شيء ليس كذاته شيء. وهنا في تكرار ولا ما فيش؟ ركزوا معي تاني. أنا بقول هو قال إن ممكن المثل على بابها يبقى في تكرار الكاف للتشبيه ومثل للتشبيه. قال لهم بس التكرار هنا للتأكيد فما فيش مشكلة. الحاجة التانية قال لك لا ده مثل أحيانا تأتي بمعنى الذات. يقول مثلا ليس كمثله شيء المعنى ليس كذاته شيء. يبقى هنا في تكرار ولا ما فيش؟ فيش تكرار لان الكاف للتشبيه ومثل بمعنى الذاتي والمثال فيش فيها ايه. جاز زي قول الله تعالى وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله. طب احنا بنتكلم على القران مثلا هو هيجي يشهد على مثله وتبع عمل بمثله يقولك لا ده المعنى وشهد شاهد من اسرائيل على ذاته يعني شهد عليه. فالمثل هنا بمعنى ايه؟ معنى الذات. خلاص. فلذلك قال ان ايضا موضوع مجاز الزياده هذا لا معنى له، ولكن هذا اسلوب ايضا من اساليب العربيه. المعنى الثالث او القسم ايضا من الاقسام بيقول لك اللي هو بيسموه النقل، ودي اللي هو شديد شويه، يقول لك ان في معاني مثلا الانسان يستخدمها القران بالنسبه للجماد وهي مش موجوده في الجماد، يبقى اكيد مجاز اكيد مراد بها معنى اخر، زي قول الله تعالى جدارا يريد ان ينقض، جدارا يريد ان ينقض، فيقول لك الجدار يريد هو الاراده. ايه هي الاراده؟ هي الميل القلب، هو بيقول ذلك. فالجدار ليس له اراده، لكن الله شبه الجدار بالانسان ثم اخذ صفه من صفات الانسان وهي الاراده واعطاها للجدار، والجدار ليس له اراده، فلذلك قال ان هذا ايه؟ هذا مجاز. ولذلك ايضا يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله وايضا ابن تيميه يقول لك المساله برضو هي دخول العقل، يقول من قال ان الجدار ليس له اراده؟ اين الدليل ان له ليس له اراده؟ ولكن الاشكال فين؟ ان انت عايز تقيس اراده الجدار باراده المخلوق اللي هي اراده الانسان، يعني اللي هي الميل القلبي والجدار ملوش قلب. قال طيب الانسان يسبح، يسبح ازاي؟ بلسان وشفتين. يقول له طب الجدار يسبح؟ قطعا يسبح. يقول له طب كيف يسبح؟ مش عارفين. ولذلك ربنا عز وجل جزم انه يسبح لكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى انا اجزم انه يسبح لكن لا اعلم كيف يسبح، كذلك اجزم انه يريد لكن لا اعلم كيف يريد. فيقال ان المساله مساله ايه؟ واحده. دي التصور. التصور الثاني قال لك ان عند الاراده نوعان، اراده بشعور واراده بلا شعور، اراده بشعور واراده بلا شعور. الاراده بشعور هي في الحي في الانسان او الحيوان، اراده بلا شعور هي في الجماد، لكنها اراده. ولذلك قال والعرب تشهد بذلك ان هناك اراده معناها الميل، بس مش الميل القلب لان ملوش قلب، مجرد الميل عند العرب كانوا يسمونه ايه؟ إرادة. ولذلك استدل بقول الشاعر يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن صدور بني عقيل. يريد الرمح صدر أبي براء، يعني خلاص مايل ورايح عند أبي براء. فقال الميل للرمح سماه العرب إرادة لأنه ميل، لكنه ميل بلا شعور. فأيضا قال هذه المسألة ليس فيها مجاز، ولكن هي أيضا أسلوب من أساليب العربية وأسلوب واضح وغير ذلك من الأدلة. كذلك قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أيضا قالوا إن الذل ليس له جناح فهذا مجاز، كيف يستخدم الجناح للذل؟ وكذلك خفض الجناح، واخفض لهما جناح الذل، خفض الجناح، الجناح يطلق على اليد، وخفض الجناح ويقول له يعني الله يأمره أن يكون ذليلا عند أبويه، فيقول له نزل إيدك. طب إيه موضوع تنزيل الإيد؟ إيه اللي دخله في الذل وللأب والتقدير والاحترام؟ فيقول لك هذا أيضا مجاز. لكن تيمية أيضا يقول لك لا، هي العبارة أولا واخفض لهما جناح الذل، المراد بالجناح هنا ليس جناح الريش، فقال فالجناح يطلق على نوعين، الجناح يطلق على اليد وهذا في الإنسان ووارد كثير جدا، والجناح الذي له ريش هذا في الطائر. فأنت ما تلبسش الموضوع، يعني تأخذ باب واحد وعايز تعممه ثم تخرج بالمجاز. فقال إن الجناح هنا مراد به اليد. قالوا طب خفض اليد ماله مال الذل؟ قال لأن مريد يعني الكبر والبطش لابد أن يرفع يده لأنه يبطش بها، أما الإنسان الذي يذل لابد أن يخفض يده، فكأن خفض اليد دليل على الذل والخضوع. فقال المسألة والاستكانة، فالمسألة ليس فيها شيء من المجاز وهي واضحة. وأمثلة أخرى كثيرة بصراحة تتبعها ابن تيمية رحمه الله وأثبت أن كل هذه الأساليب أساليب للعربي من العربية وليس فيها شيء من المجاز، ولا نحتاج أن نقول مجاز. وكما قال الشيخ ابن عثيمين ويكفي في المجاز، لأن في قاعدة عامة في المجاز باتفاق من يقول بالمجاز أن كل مجاز يجوز نفيه، كل مجاز يجوز نفيه لأنه مش حقيقة. يعني مثلا زي ايه؟ لو قلت رأيت أسدا في البيت يبقى مراد به ايه؟ عندهم هم اللي بيقولوا بالمجاز المراد مين اللي في البيت؟ الرجل شجاع. لا في البيت. فهنا يقول لك رأيت أسدا في البيت، دي مجاز. يقول لك إذن طالما أنه مجاز يجوز نفيه. إزاي؟ أقول ما رأيت أسدا في البيت وإنما رأيت رجلا شجاع. فبقول لك أي مجاز يجوز نفيه. دي اللي زنج وعم خلى الفريق الثاني الثالث يطلع اللي هو يعني وسط بين الأمرين. قلنا طب كل الأشياء اللي أنتم بتقولوا عليها في القرآن أنها مجاز، هل يجوز نفي شيء أثبته الله؟ ولا يجوز؟ يعني مثلا جدارا يريد أن ينقض، هل تجرؤ أن تقول ما أراد الجدار أن ينقض؟ يقول لك لا. ذلك اضطر الفريق الثالث يقول لا نتوسط بقى، نبعد المجاز عن القرآن بس هنقول به في اللغة. أو مثلا الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى مجاز، نقولهم هل يجوز نفيه؟ هل يجوز أن أقول ما استوى الرحمن على العرش؟ لا يجوز. لذلك أهل البدع يقول لك آه يجوز عادي، ما يقول لك ما استوى، ما إزاي يقول لك بل استولى، ما هو فعلا ما استواش ولا حاجة. فيروح مسألة المجاز من أكبر المسائل اللي استخدموها في مسألة تأويل الصفات. ولذلك حرم ابن تيمية وابن القيم رحمه الله يعني كان بيسميها يعني الطاغوت، أو من الطاغوت الثلاثة اللي اتكلم عنها ابن القيم هو طاغوت المجاز، فيعني شن حملة كبيرة جدا عليه لأنه يؤثر تأثير كبير في لأن طبعا والأدلة كثيرة جدا الإنسان لما يجي يتبعها تحس أنت فعلا لو قرأتها أن المجاز لازم تقول به، لكن مع التتبع تلاقي المسألة إيه يعني سهلة. طيب يبقى يعني هذا هو الملخص. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول كلاما معناه يعني أن المجاز ما استطاع أهل المجاز أن يضعوا له حدا منضبطا يتفقون عليه، ولكن من وضع المجاز هو بيقول يعني رجل لا يدري ما يخرج من رأسه. دي كلام ابن تيمية. لأن في مشكلة، احنا بنقول ايه تعريف المجاز عند عامة اهل المجاز؟ عندي لفظ وضع لي معنى، لو استخدم في هذا المعنى انا بقول لفظ ده موضوع للمعنى ده، لو استخدم في المعنى يكون ايه حقيقة، طب لو استخدم في معنى اخر يكون مجاز. ابن القيم يقول لهم ايه؟ يقول لهم من الذي وضع هذا اللفظ لهذا المعنى فقط؟ مين؟ طب ومتى وضعه؟ قال هاتولنا الزمن وهاتولنا اللي وضعه، وانتوا تقولوا وضع، امتى وضع ومين الذي وضعه عشان انتوا تحصروه في هذا المعنى. لكن كل اللي احنا وجدناه عند العرب انهم يستخدمون هذا اللفظ هنا وهنا، انتوا قصرتوه على لفظ وقلتوا لا ده اول ما وضع كان وضع هنا. فبيقول من الذي وضعه هنا فقط وفي اي زمان وضع هذا الوضع؟ قال ولا يستطيع احد ان ياتي بذلك اصلا. قال فهذا منه مفتيات على هذا الايه على هذا المعنى الذي يريدونه. كذلك بيقول ابن القيم كلام ايضا يعني احنا استطردنا وقف المساله شويه، بيقول لك ان اي تقسيمه لابد يكون لها مصدر، اما التقسيمه دي تكون شرعيه او تكون لغويه او تكون عقليه او تكون اصطلاحيه اصطلح عليها بعض الناس ووضعوها. فقال اولا تقسيمه شرعيه، تعال ننظر للشرع والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هل تكلموا بهذا التقسيم؟ قال ما يرد عن أحد منهم ذلك. طب قلنا إذن قد تكون لغوية وهذا أولى، أنا مسألة لغوية. فقال إن في العصور الأولى ما تكلم أحد من أهل اللغة في هذه المسألة، وحتى ابن القيم قال وهذا سيبويه والخليل ابن أحمد وعلماء اللغة السابقين أتون بأي كلمة لواحد منهم قال هذا التقسيم. طيب قال تقسيمة عقلية، قال إن العقل ملوش يعني تدخل في معاني الألفاظ، يعني مثلا أنا يجي لي لفظ أفكر فيه كده وأقول لا ده اللفظ ليه معنى كذا وأطلع له معنى جديد، يقول لا ده احنا وصلنا الألفاظ بمعانيها، مفيش العقل ملوش تدخل في المعاني، ملوش دعوة بيها، جاءت عن العرب اللفظ بالمعنى أو جاء عن الشرع اللفظ بمعنى. قال إذن هذا التقسيم لا هو شرعي ولا لغوي ولا عقل. قال فلم يبقى إلا أن يكون اصطلاحيا، قالوا هو بالفعل اصطلاحي اصطلح عليه أهل البدع، لذلك قال أول ما خرج تقسيم الكلام الحقيقة ومجاز خرج من عندي المعتزلة واصطلحوا عليه. قال تقسيم مخرجه من عند المعتزلة وهم الذين اصطلحوا عليه وهم الذين أخرجوه، فهذا يكفيه شبهة لرده، ولو كان يعني تقسيما صحيحا لا كان يوجد في العصور المفضلة وعند أهل العلم والدين. حتى أنه قال أن بعض العلماء اللي قال في العصور الأولى زي الإمام أحمد مثلا كلام له عن المجاز قال ما كان يقصد هذا المجاز، ولكن قد يستخدم كلمة مجاز أو مجاز في اللغة، أي أنه يجوز في لغة العرب، ما كان يقصد هذا المجاز الذي يعني هو في الحقيقة والمجاز أو ما إلى ذلك. لذلك رجح أيضا ابن القيم أنه يعني المجاز لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا في لغة العرب. وابن القيم وسار على نهجهم يعني عامة العلماء المعاصرين كالشيخ مصطفى سلامة في كتاب التأسيس، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الشنقيطي في المذكرة، كلهم قالوا هذا الكلام. نعم. الكلام ابن تيمية طبعا في الفتاوى كثير جدا، وفي كتاب الايه الايمان. ابن القيم ممكن تلاقيه في كتاب الصواعق. طيب نقرا الابيات بقى اللي ذكرها الشيخ هنا في المجاز. نقرا الابيات بس، يعني كده احنا اتكلمنا عن المجاز بما يكفي، ونذكر الابيات كده. و يقول: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. يعني بعرف المجاز هو موضوع أو الذي يستخدم فيما وضع له، أو ما يجري خطابا في اصطلاح متقدم على الوضع الأصلي له. بعد كده بتكلم عن الحقيقة، يقول: أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. يقول لك الحقيقة ممكن حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. يعني يقول لك ان في ألفاظ لها معنى شرعي او لها معنى لغوي او لها معنى عرفي. الصح ان انت بتضع الكلمة في بابها، في بابها. يعني مثلا السمك مثلا يعتبر لحم ولا لا يعتبر لحم؟
يعتبر لحم.
يعتبر لحم. ايه طب ايه اللي عرفنا يعتبر لحم؟
الشرع يعني،
في الشرع ماشي فين؟ ايوه احسنت، لحما ايه؟ لحما طريا، يخرجون منه لحما طريا. يبقى السمك في القرآن سماه الله تعالى لحم. طب في العرف يسمى لحم ولا يسمى لحم؟ لا لا يسمى لحم. نعيدنا احنا اللحم غير الايه؟ غير السمك. لو عليه مثلا، ما هو بقول لك بقى دي الفن في المسألة، ان المسألة او اللفظ لازم يحمل على بابه. يعني لو ان انسان مثلا اقسم الا يأكل لحما فأكل سمكا، مش هيقول له لا انت كده تحنست، لان ربنا بقول عنه هناك بس انا ما جيت اقسم قصدت المعنى العرفي ولا الشرعي؟ العرفي. كذلك مثلا كلمة الناموس أو كلمة الشارع، بعض الناس مثلا يقول لك أن الشارع لا يجوز استخدامه، يعني بعض العلماء بيستخدم لفظ الشارع ونسيبه إلى الله تعالى. يقول لك إزاي؟ ما عشان أنا عندي مثلا الشارع مراد عندنا اللي هو الطريق وكلام زي كده. نقول له آه برضو نفس المسألة، الشارع لو أنا بتكلم في الشرع ما ينفعش أقول كلمة الشارع وأريد بها الإيه؟ الطريق ولا العكس. يبقى يقول لك ان اللفظ ممكن يكون له حقيقه في الشرع، حقيقه في اللغه، حقيقه في العرف. لما اجي اتكلم بشوف انا بتكلم فيه واحملها على بابه. ان كنت بتكلم في اللغه يبقى دي باب اللغه، كنت بتكلم في الشرع يبقى هذا باب الشرع، بتكلم في العرف يبقى هذا باب العرف. لذلك يقول: اقسامها ثلاثه: شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. دي بالنسبه للحقيقه. يقول: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا. يبقى هو هياخد اللفظ وهيستخدمه في غير ما وضع له تجوز منه، لكن هو اللفظ محطوط للحقيقة دي، يعني على كلام من يقول بالمجاز. قال: بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. بقول لك دي أقسام المجاز: مجاز بالنقص، مجاز بالزيادة، مجاز بالنقل، مجاز بالاستعارة. أول حاجة النقص، يقول كنقص أهلي في قوله تعالى: واسأل أهل القرية. يقول لك دي حذفت فعملت مجاز، المجاز هيكون به بالنقص، يعني بسبب النقص. يقول: وكازدياد الكافي فيك مثله. وكازدياد الكافي فيك مثله، يعني دي زيادة ليس كمثله شيء. دي قال لك دي مجاز لأنه كده أزاد حرف الكاف وما كانش إله يعني وجود مثل تقوم بالدور. إحنا قلنا إن هي إما للتأكيد أو إن مثل بمعنى الزاد. والغائط المنقول عن محله أيضا دي مجاز بالإيه؟ بالنقل. مثلا هي مسألة الإيه؟ الغائط. يقول لك أصل معنى الغائط اللي هو إيه؟ الأرض أو المكان، فاستخدم هذا اللفظ في الخارج من الإنسان، فكده نقل المعنى من معنى إلى إيه؟ إلى معنى آخر. بعد كده يقول رابعها اللي هي الاستعارة كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا، يريد أن ينقض يعني مالا، فهنا أيضا يقول أن هذا مجاز وسمونه مجاز بالاستعارة. وطبعا هنا الشيخ يعني الشيخ المسلمين رد طبعا على الكلام ذلك يعني من ضمن كلامه، قال أن الرأي الصحيح هو رأي ابن تيمية وابن القيم وأنه لا يوجد مجاز لا في القرآن ولا في لغة العرب ولا في السنة. يقول بالنسبة لأقسام الكلام وقسمناها إلى قسمين على الصحيح، والشيخ قسمها إلى ثلاثة على التفصيل: الخبر باعتبار الخبر والإنشاء إلى خبر وإنشاء وخبر إنشاء وإنشاء خبري، وباعتبار الحقيقة والمجاز إلى حقيقة ومجاز عند من يقسمه إلى حقيقة ومجاز. وقلنا اختلف العلماء في ثلاثة أقسام، منهم من قال بالحقيقة والمجاز في اللغة وفي الشرع القرآن، ومنهم من قال أن المجاز في اللغة فقط، ومنهم من قال لا يوجد مجاز في اللغة ولا في القرآن. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.